بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: هذا القول إنما هو متلقا عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة وفي لفظ وحيدة. ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاق، قالوا هذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم، لأنها تناقض قولهم اذبح ابنك بكرك ووحيدك. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف، فأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه دون العرب، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهل الفضل. قال: وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوا بالبشرى: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمره بذبحه. ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدة، هذا ظاهر الكلام وسياقه. يعني البشارة بيعقوب تتنافى مع كونه الذبيح إذا كان هو إسحاق. إذن ما دام أنه البشارة بإسحاق وبولد من إسحاق وهو يعقوب، فهذا يدل على أنه ليس الذبيح. فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، فكانت القراءة: ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب أي ويعقوب من وراء إسحاق، أي وبيعقوب من وراء إسحاق، لأنه في الآية مرفوع ويعقوب. قيل: لا يمنع الرفع من أن يكون يعقوب مبشرا به، لأن البشارة قول مخصوص، وهي أول خبر سار صادق. وقوله: ومن وراء إسحاق يعقوب، جملة متضمنة لهذه القيود، فتكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى: وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال: بشرت فلانا بقدوم أخيه، قال: وثقلوا في أثره، لم يعقل منه إلا البشارة بالأمرين جميعا. هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يضعف الجر أمر آخر، وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمرو، لأن العاطف يقوم مقام حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور، كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور: مررت بزيد وعمرو، وهذا قد فصل بينه: ومن وراء إسحاق يعقوب، فليست معطوفة هكذا مباشرة. ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات فقال: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذه بشارة من الله له، شكرا له على صبره على ما أمر به، على ما أمر به. وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه، يعني كالنص أن هذا غير الذبيح الذي هو إسماعيل. فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت على المجموع، على ذاته ووجوده وأنه يكون نبيا، ولهذا نصب نبيا على الحال المقدرة، أي مقدرين نبوته، فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. وأيضا فلا ريب أن الذبح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان بناؤه على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما، لأنه لا أحلم ممن سلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليما فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال: قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وهذا إسحاق بلا ريب، لأنه من امرأته وهي المبشرة به. وأما إسماعيل فمن السرية هاجر. وأيضا فإنهما بشر به على الكبر واليأس من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده. وإبراهيم لما سأل الله الولد ووهبه له تعلق شعبة من قلبه بمحبته. والله تعالى قد اتخذه خليلا إبراهيم، والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس، وقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح، وصدق الخليل الرؤيا، وحصل مراد الرب سبحانه. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود، ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه، وهذا في غاية الظهور. قال: وأيضا فإن سارة امرأة الخليل صلى الله عليه وسلم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية التي هاجر، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنهما في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته ورأفته بها، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمته لها وإبعاد الضرة عنها وجبره لها، فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمة البالغة سبحانه اقتضت أن أمر بذبح ولد السرية، فحينئذ ترق عليها الست وعلى ولدها، وتتبدل قسوة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، وليري عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة، وهذه سنته تعالى في من يريد رفعته من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والعلماء ما ينصحون بقراءة هذه الكتب إلا لما فيها من الثمرة العظيمة، ثمرة في المعلومات التي تستفيدها، وأيضا في الطريقة الجميلة والقوية التي يسلكها ابن القيم في الردود والاستنباط وبيان الحق وإيضاحه والرد على القول المرجوح. إلى هنا سبحانه.